او عنه. الان من باب الكلام يجر الكلام نريد نتحدث شويون عن إصالة عدم التذكية، وهذا وإن كان هو بحث بس خليه يقبل عنوان جانبي. بحث موجز عن إصالة عدم التذكية. إن البحث عن إصالة عدم التذكية وإن كان بحثا شنو شقولا فقهيا، إلا أنه بالمناسبة لا بأس بالمرور عليه بشكل موجز، وحاصله إن الشيخ الأعظم وصاحب الكفاية أجروا استصحاب عدم التذكية من دون تفصيل، بين أن نقول كذا في حقيقة التذكية أو نقول كذا، بل من دون تفصيل قالا بجريان ذلك. ومن المناسب التعرض إلى الاحتمالات في حقيقة التذكية، وبيان أن الاستصحاب هل يجري على تقدير جميعها أو على تقدير بعضها، وسوف يتضح إن شاء الله أنه لا يجري على جميعها. إنه توجد احتمالات ثلاثة أو أربعة، وسيتضح ليش رددت بين ثلاثة أو أربعة في حقيقة التذكية. الأول أن يقال إنها أمر مركب، وليس أمرا بسيطا، يعني هي مركبة من التسمية والاستقبال، استقبال القبلة وغير ذلك، ومن جملة تلك الأجزاء هو قابلية المحل، فإنه ربما يظهر من بعض الروايات أو على الأقل كلمات الأصحاب أن بعض الحيوانات ليست لها قابلية التذكية بخلاف البعض الآخر. ثم إنه بناء على هذا الاحتمال الذي تكون التذكية عليه شيئا مركبا، يحتمل أن قابلية المحل تؤخذ تارة بنحو الجزئية وأخرى تؤخذ بنحو الشرطية. ومن هنا يمكن عد هذا الاحتمال، يمكن عد شقد؟ احتمالين. ومن هنا ولأجل هذا رددنا وقلنا إن الاحتمالات في التذكية ثلاثة أو أربعة، إن الترديد هو بهذا الاعتبار. هذا الاحتمال الأول. الثاني أن تكون التذكية أمرا بسيطا، وهي عبارة عن عنوان بسيط يتولد منين؟ من هذه الأمور الثلاثة أو الأربعة، أعني التسمية واستقبال القبلة وقابلية المحل ووي. فنفس هذه الأمور عند اجتماعها ليست هي تذكية، بل ذلك العنوان البسيط الذي يحصل من اجتماع هذه الأمور هو عبارة أخرى. وبالتالي يمكن أن نقول إن هذه الأمور هي بمثابة السبب لتحقق التذكية، والتذكية هي ذلك العنوان البسيط المسبب من هذه الأمور. فيصير المورد من قبيل السبب والمسبب، هذا الاحتمال الثاني. والاحتمال الثالث هو نفس الاحتمال الثاني، يعني ان التذكية هي العنوان البسيط الناشئ من هذه الامور. ولكن هنا نفترض أن ذلك العنوان البسيط متحد ومنطبق مع تلك الأمور الأربعة أو الخمس، فيكون ذلك الواحد متحدا مع ذلك الواحد الذي هو العنوان البسيط متحدا مع الكثرة. وسبحان الله الذي أعطى قابلية للواحد أن يتحد يا من مع الكثرة. والفارق بين هذا الاحتمال وسابقه هو أنه في السابق كنا نفترض أن التذكية هي ذلك العنوان البسيط، ونفترض أن ذلك العنوان البسيط مغاير وليس متحدا، مغاير الأمور الأربعة والخمس، بينما في هذا الاحتمال الأخير نفترض وجود ماذا بينهما، أي بين ذلك العنوان البسيط وبين هذه الأمور. ماذا يترتب على ذلك من أثر؟ يعني إن ذلك العنوان البسيط إذا فرضناه مغايرا لتلك الأمور. أو فرضناه متحدا، ماذا يترتب عملا وكأثر عملي على ذلك؟ إذا سألتني هكذا أجبتك إن الأثر سوف يتضح فيما بعد إن شاء الله عند إجراء الأصل العملي، أعني استصحاب عدم التذكية. فانتظر فانتظر إن شاء الله. إذن الاحتمالات في حقيقة التذكية ثلاثة، أو قل أربعة كما أوضحنا. وعلى منوال هذا يمكن أن يقال في باب الوضوء، فإن الوضوء واجب في باب الصلاة، ولكن ما هي حقيقة الوضوء الواجب؟ هل هو عبارة عن الغسلات والمسحات؟ بحيث تكون حقيقة الوضوء حقيقة شنو شقولة؟ مركبة لا بسيطة. وهذا هو الاحتمال الأول. أو يكون الوضوء تلك الأمور المركبة، يعني هو عبارة عن الطهارة المسببة عن الغسلات والمسحات، بحيث المورد يكون مورد السبب والمسبب، وهذا هو الاحتمال الثاني. أو يكون الوضوء هو الأمر البسيط يعني الطهارة، ولكن المتحدة مع تلك الأجزاء للمغايرة، بحيث يكون المورد مورد العنوان ومعنونه، فإن العنوان دائما هو متحد. وإذا أردت منا لتوضيح الفكرة أكثر، إذا ردت هو لعله اتضح المطلب إن شاء الله، فيمكن أن نمثل بمثال عرفي وهو المثال العرفي شو نجيبه؟ مثال السكن جبين نجيبه. سكن جبين خو تعرف شنو سكن جبين لو ما سامع بي؟ خل ويا شنو؟ سكر ويا عسل، كيفك استاذ؟ كنا بذاك الزمان هذا يفوروهن على النار، اكل عطاطير كانوا يبيعون، وبالبيوت هم مات شنو يقولون للصحة هذا ناكله ويا من؟ ويا الخس. الخس شنو؟ خليه شوية بالسكنجبين وناكل يصير لطيف. عم الخس هو زين نافع للصحة، والسكنجبين عم نافع نور على نور زين. او اذا سكنجبين ما تعرفه اخذ فرد مرقة من المرقات، مرقة الباذنجان، مرقة القيمة وما شاكل ذلك. فبني ترى امثلة هي عرفية وايضة، لكن توضح الفكرة فمثلا هذا السكنجبين او مرقة القيمة، ما هي حقيقتها؟ ماذا؟ نفس الاحتمالات الثلاثة تأتي. فمرة هو يعني نفس السكر ويا من؟ ويا الخل. هو يذني الثني مو شيء بعد شنو غير ذني نفس ذني. فتصير حقيقة السكنجبين شنو؟ حقيقة مركبة. ويحتمل أنه لا، هو عنوان يحصل منين؟ بعد ما ينخبطن على النار يحصل فرد عنوان مسبب عن هذا الأمور، أو يحتمل لا هو عنوان بسيط متحد ويا من ويا ذني الأمور. وباتضاح، أرجع إلى صلب الموضوع، وباتضاح هذه الاحتمالات الثلاثة في حقيقة التذكية، رجعت إلى صلب الموضوع، نقول إلى يوم السبت إن شاء الله تعالى. بسم الله الرحمن الرحيم. جاء في الحديث عن الإمام الصادق صلوات الله وسلامه عليه إن الله أنعم على قوم بالمواهب فلم يشكروا فأصبحت عليهم وبالا وابتلى قوما بالمصائب فصبروا فكانت عليهم نعمة. مضمون الحديث الشريف واضح، الله يرزق عباده بمواهب مختلفة. واحد تشوف يطيع الله عز وجل يا موهبة، موهبة الذكاء، ذكي يا أخي، بس ما يقرأ الكتاب أو المحاضرة أو أي مطلب علمي يفهمه بسرعة ويمكن أن يناقشه بسرعة، موهبة الذكاء. بينما آخر عند موهبة أخرى، موهبة جودة القلم، أكو بعضهم عندهم قلم شنو جيد لما يكتب كتاب، تكون وإنشاء يكون وقلم يكون قلم ساحر، أو بعضهم عندهم نعمة جودة البيان، قلم ما عنده بس لما يحكي يجلب الناس ببيانه إلى بيان ساحر، أو بعض الناس عنده موهبة رابعة، عنده حب الناس، الناس يحبوه، هاي هم ترى موهبة إلهية، أن هو شخص محبوب، هاي هم نعمة من النعم الإلهية. أو شخص آخر تشوف الله نعطيه موهبة مقام سامي، رئيس عشيرة، كلمته تكون حينئذ نافذة، أو وزير أو رئيس جمهوري أو ما شاكل ذلك. وهكذا مواهب الناس مختلفة. وإلى هذا المعنى تشير الآية الكريمة والله فضل بعضكم على بعض في الرزق. وأنت لا تفسر الرزق يعني احنا ذهننا يروح علما للماديات، لا لا، فضل بعضكم على بعض في الرزق على إطلاقه، أخذ الرزق على إطلاقه، هو موهبة الذكاء، موهبة جودة القلم، وهذا رزق من الله عز وجل، والله فضل بعضكم على بعض في الرزق. جيد، وظيفتنا اتجاه الموهبة إذا الله عز وجل أعطانا واحدة من هذه، ولعله عندك واحدة من ذني بل أكثر من واحدة، وظيفتنا اتجاه هذه الموهبة الإلهية
ما هي؟ طبيعي الشكر،
شكر هذه الموهبة. لكن الشكر شلون يصير؟ ما نريد الشكر اللفظي وحده، الشكر اللفظي مطلوب الحمد لله، لا لا لا، نريد شكر أكثر، شكر عملي. الشكر العملي شلون يصير؟ أن تتفاعل مع هذه الموهبة، يعني تنميها. هالقابلية لا تبقيها شنو؟ من دون ترقية، لا لا، نميها مثل أرض صالحة، حاول ازرع بيها، لا تبقيها شنو؟ أرض صالحة فقط من دون استفادة. تنمي هذه القابلية، وبعد ثانيا بعد تنمية هذه القابلية تصرف هالقابلية وتوظفها في المجال الصحيح النافع. إذا حصل هذان المطلبان، يعني تنمية القابلية زائد توظيفها في المجال الصحيح، هذا هو شكر لهذه النعمة، هذا هو المطلوب. الله أعطى هذه القابليات لهذا الهدف. أما إذا فرضنا أنه بقينا هذه القابلية من دون استفادة، أو بعد ما نميناها صرفناها في المجال غير الصحيح، فهذا كفران بمن؟ بهذه النعمة. هسه تريد مثال لمن؟ فد مثال حي، مثال عاصرناه كلنا يعرفه. لمن أعطي موهبة واستفاد منها، نماها واستفاد منها في المجال الصحيح. أنا مثال عاصرته ومثال حي، سيد الشهيد رحمة الله عليه، وكان عنده ذكاء، هذا ما بي كلام هذا، ونمى هذه القابلية. يعني شلون نماها؟ يعني حاول أن يدرس، مو أنه يعتمد على الذكاء بلا، مو أكو بعضهم ذكي ولكن ما يدرس ما يطالع، هذا خطر هذا يا أخي. يعني يبقي نفسه من دون تنمية، لا لا لا. السيد الشهيد في مراحله الأولى، وهاي أنا قضية لما أذكرها هي هدف، حكوا بعضهم لما يذكر السيد الشهيد رحمة الله عليه بمناسبة ذكراه سنوية أو غير ذكرى، يأخذ يمجد أو يمجد ويمجد، ولعله أحيانا شنو يبالغ همات أكثر. وطبيعي لما يجون يقولوا لي تعال احكي عن السيد الشهيد، فإذا احكي ذاك الحكي لهذا فما سوينا شيء العادي، فيكون أجي أنا أذكر بعض أشياء وقد أبالغ وأتجاوز الحد. لا، أنا أرى هذا ليس شيئا نافعا ومهما. شنو أجي أمجد بالسيد الشهيد، أمجد 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 وأصعد شنو؟ لا، تعال نقطة أخرى خلنا نبحث، هذا أولى. كيف صار السيد الشهيد صار السيد الشهيد؟ حتى إحنا همات شوي شوي يعني تجربة تخلي نستفيد منها. أما مجرد أمجد كان هيك عبقري، أو كان من أول بلوغه هو كان ما أدري شنو، أو كان شنو كان هذا شو سوى هذا بي، أو كان هذا هالقد ما يهم. تعال نحن ماذا يلزم أن نعمل حتى نتفاعل مع هذه الشخصية وحتى نكون مقاربين مستفيدين من هذا المثال الحي؟ هذه النقطة المهمة. فنجي نقول السيد الشهيد كان عنده ذكاء صحيح، بس انت همات اكو عدك، انت هسه ما عدك ذاك الذكاء بدرجة شقد،
10 هو عدك بدرجة شقد؟ 7 6 همزين؟ بس تعال استفد من ذلك. السيد الشهيد انا من اول شنو الطفل ما كنا نشوفه بالاسواق بالمجالس، كل الذي يحجون عنه على الكتاب والمكتبة. ناقل كان ينقل لي يقول لي في الحسينية الشوشترية، انتو ما شايفين الحسين الشوشترية في عقد السلام، مكتبة اكو مكتبة الحسينية الشوشترية، هو هناك بالمكتبة كله لازم. تدري ذاك الزمان ما كتب ماكو مثل هسه، ويا المكتبة وكله يطالع ويا أغضياء العراق وبدايع الأفكار والمقالات والناين شقال و و و يعني واحد لما يشوف تقريرات وبحث السيد الشهيد يشوف شقد تعبان الرجل بمطالعة هذه الكتب، فاستفاد من ملكة الذكاء في تنميته، أخذ يجهد نفسه زايد. لما أجهد نفسه زايد بالمطالعة في وقته الأول نمى هذه القابلية، ما اعتمد على ذكائه فقط، على ذكائه فقط. يعني أتمكن أن أقول أنا أتمكن أن أقول إن السيد الشهيد وصل إلى ما وصل بشيئين، أعطي نصف درجة علما، نصف علما درجة أعطي علما لذكائه، والخمسة الثانية 5 لذكائه، والخمسة الثانية 50% أعطي لذكائه، و50% أعطي علما لجهده يا أخي العزيز. إذا نحن علينا أيضا هكذا لابد أن نكون. وبعد ما نمها القابلية وظفها في من؟ في المجال الصحيح، في نصرة الإسلام، في نصرة مذهب أهل البيت، في نصرة الحوزة العلمية، فبرز اقتصادنا وبرز فلسفتنا وبرز غير ذلك. هذا مثال حي لهذه القضية. أما إذا تريد أمثلة للعكس لمن عندهم قابليات ولكن لعل الأمثلة أنتم عندكم موجودة، هؤلاء ما نريد نجيب أمثلة لهؤلاء، لو لم يستفد من هذه القابلية أو استفاد ولكن وظفها بعدين، أخذ يكتب كتب في ضد الإسلام في ضد المذهب في غير ذلك، نستجير بالله. إذن نحن وظيفتنا الذي أريد أن أؤكد عليه هذا المطلب، حذاري حذاري من عدم تنمية القابليات. أنتم بحمد الله عز وجل الطابع العام عليكم طابع قابليات موجودة بدرجة ما، لكن هذه القابلية واحدة من ينتفع بها إلا يكون لابد وأن تنميها، تبذل جهود في سبيل تنميتها. هسه شلون بعد تبذل الجهود؟ واضح حتى يكون تحاول أن تبذل الجهود بأي شكل من الأشكال. حذاري حذاري من عدم تنمية هذه القابليات، وحذاري حذاري بعد تنميتها لا سمح الله من صرفها في المجال غير الصحيح. أنتم الآن الحمد لله لست في هذا المجال، يعني في صرف القابليات في المجال غير الصحيح، لا، أنتم في مجال صرفها في المجال، لكن للمستقبل الإنسان لابد أن يكون على حذر من بداية المسير، لابد وأن يلتفت. إذا شلون يحذر؟ قد واحد يسأل كيف أحذر؟ أولا عملية التصميم، تصمم من الآن أن تنمي قابلياتك وأن تصرف القابليات في المجال الصحيح. وهذا مطلب ترى هواية مهم، لأن أكو بعض الناس أصلا ما يعيش هذا بذهنه، يعني ليس في ذهنه أنه يصرف قابلياته فقط وفقط في من ما عنده تصميم على هذا الشيء، ما يعيش هذا المعنى في ذهنه، فلذلك تشوفه يخبط كيفما كان أو يصرف قابلياته أينما اتفق. فأولا عملية التصميم شيء مهم، والثاني الاستعانة بالله عز وجل، هاي قضية مهمة جدا. أطلب من الله عز وجل دائما، وما توفيقي، قرآن يعلمنا، وما توفيقي إلا بالله عليه توكلت وإليه أنيب. ربي إني، يوسف عليه السلام أو موسى عليه السلام، ربي إني لما أنزلت إلي من خير فقير. فقير في كل أموري، أو واحد من أموري هو هاي، أخاف أنا بالحوزة أبقى كم سنة وبعدين أوصل إلى فرد درجة ولا سمح الله فرد مرة. شفنا، قلت لك شفنا يا أخي العزيز، بعدين هالقابليات تذهب سدى. يؤسف أن هذه القابليات ما صرفها في المجال الصحيح. إذن لابد لنا جميعا أن نطلب من الله عز وجل التجديد والتوفيق، هذه قضية مهمة، دائما الدعاء في هذا المجال مهم. وثالثا قضية أخرى تستفيد منها، حب الدنيا، اخرجه، حاول ان تخرج من قلبك، اتنبه نفسك على ان الدنيا ترى قاضية، صدقني قاضية، هاي كلها احنا نؤمن به، لكن رغم ايماننا عملا احيانا نعيش الغفلة عن هذا المطلب. لا، تخلي دائما هذا المطلب بذهنك، ترى الدنيا قاضية، ايش قد اريد ان ابقى بعد اهلي، ايش قد اريد ابقى بعد 20 سنة، 30 سنة، روح 50 سنة، روح 100 سنة، اي بالتالي ورا موت، ما اكو موت، لا مناص منه. هذا ما ينفعني في الدنيا ان اسلك قضايا وطرق ملتوية ليست في رضا الله عز وجل، هذا لا ينفع. تعال خل اسوي فرد شيء الذي ينفعني، التفكير في هذا المطلب ومحاولة إخراج حب الدنيا من القلب قضية مهمة. لذلك أمير المؤمنين صلوات الله وسلامه عليه يحاول في نهج البلاغة أن يأكد على هذه القضية بألسنة مختلفة، فتراه يقول صلوات الله وسلامه عليه: أحذركم الدنيا فإنها دار قلعة، يعني يقلع منها. شلون يجي المسافر في الفندق يبقى ليلة، مو مهم إله، هي يقول ليلة وتنقضي، أقلع من هذا المكان. أحذركم الدنيا فإنها دار قلعة وليست بدار نجعة. النجعة مكان الكلع والماء لما يصل إليه الرعاة أصحاب الحيوانات، هذا المكان الذي فيه ماء وكلاء يقال له دار ومكان نجعة، يبقون ينوقون فيه ويبقون كثير. الإمام يقول الدنيا لا، ليست دار نجعة. أحذركم الدنيا فإنها منزل قلعة وليست بدار نجعة، قد تزينت بغرورها وغرت بزينتها، دار هانت على ربها، هانت يعني كانت حقيرة على الله عز وجل. لم يصفها لأوليائه، لأنها حقيرة لم يصفها لأوليائه، ولم يظن بها على أعدائه. خيرها زهيد قليل خير الدنيا، وشرها عتيد حاضر، وجمعها ينفد، وملكها يسلب، وعامرها يخرب. فما خير دار تنقض نقض الغداء نقض البناء، وعمر يفنى فيها فناء الزاد. ما بالكم تفرحون باليسير من الدنيا تدركونه؟ لما نحصل شوي من الدنيا أفرح زايد. ما بالكم تفرحون باليسير من الدنيا تدركونه، ولا يحزنكم من الآخرة تحرمونه، ويقلقكم اليسير من الدنيا يفوتكم حتى يتبين ذلك في وجوهكم، وقلة صبركم عما زوي منها عنكم، كأنها دار مقامكم، وكأن متاعها باق عليكم. أسمعوا دعوة الموت آذانكم قبل أن يدعى بكم، إن الزاهدين في الدنيا تبكي قلوبهم وإن ضحكوا، ويشتد حزنهم وإن فرحوا. قد غاب عن قلوبكم ذكر الآجال، وحضرتكم كواذب الآمال، فصارت الدنيا أملك بكم من الآخرة، والعاجلة أذهب بكم من الآجلة. نسأل الله تبارك وتعالى أن ينبهنا جميعا من نومة الغافلين. اللهم صل على محمد وآل محمد.